السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نستكمل بدأناه من التعليق على كتاب الورقات لشيخ الإمام العلامة الإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من الصفات، والعموم من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. تكلمنا بالأمس حتى وصلنا إلى قوله والأسماء المبهمة. فاليوم بعون الله ومنه وكرمه نكمل ما بدأه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من ذكر ألفاظ العموم. ذكرنا بالأمس أن من ألفاظ العموم الاسم الواحد المعرف أو المعروف باللام، واسم الجمع، والنهاردة أو اليوم نتكلم عن الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة أن يكون الاسم غير دال على شيء معين. معنى كلمة أسماء مبهمة أن يكون الاسم غير دال على شيء معين. لذلك سمي اسم الشرط واسم الاستفهام والاسم الموصول، سميت كلها أسماء مبهمة. سميت كلها أسماء مبهمة ليه؟ لأنها كلها تفتقر إلى صلة تعين المراد، إلى صلة تعين المراد. مثلا كلمة ماء دي من أسماء الإيه؟ الأسماء الموصولة. كلمة ماء من أسماء الإيه؟ الموصولة، تأتي بمعنى الذي. لو قلت ما جاءك اليوم من الأخبار، لو قلت كلمة ما وحدها ما أفادت شيئا، ولو قلت ما جاءك أيضا ما أفادت شيئا، إنما لو قلت ما جاءك اليوم أيضا ما أفادت شيئا، إنما لو أضفت إليها من الأخبار إذا أفادت إيه؟ أفادت جملة مفيدة، ما جاءك اليوم من الأخبار. فحصرت هذا العموم في الإيه؟ في الأخبار. أو ما جاءك اليوم من الأخبار، إذا حصرت الاستفهام في عموم الإيه؟ في عموم الأخبار. قلنا بالأمس أن العموم نسبي، أن العموم نسبي، قد يكون هناك عام ولكنه خاص بالنسبة لما هو عام إيه؟ بالنسبة لما هو عام إيه؟ كما ذكرنا مثال، مثلا الإنسان. الإنسان بالنسبة لبني البشر ده يسمى إيه؟ عام، ولكن الإنسان بالنسبة للمخلوقات خاص، بالنسبة للمخلوقات خاص، والمخلوقات بالنسبة للمعلومات خاص، والمعلومات بالنسبة للمخلوقات عام. كويس، كويس إن إحنا إيه فاكرين. فنقول ما اسم موصول لكنه مبهم، لكنه إيه؟ مبهم. فلا بد أن نقول مثلا ما جاءك اليوم من الأخبار حتى يتبين لنا ما هي الصلة المراد، حتى يتبين لنا إيه الصلة المراد. فالاسم الموصول هو مهم لذاته، لا بد له من صلة تبين المراد كما هو معروف عند النحاة. طبعا يمكن هذا الدرس أكثره من دروس اللغة، أكثره من دروس اللغة، لذلك ما أنصح طالب العلم بدراسة اللغة ولو بالأصول أو ببدائيات اللغة. ليه؟ لأن هذه الأصول وهذه البدائيات يترتب عليها أحكام، يترتب عليها أحكام. لذلك الدورة، دورة الدورة الأولى التي قمنا بها في هذا المسجد وشرح الشيخ عمر كانت مهمة، كانت مهمة، واستثناء هذه الدورة بالذات في اللغة مهمة أيضا. إن شاء الله نعد بإذن الله أن نقوم باستثناء هذه الدورة على الأقل بشرح كتاب الأدغمية حتى يكون شرح كامل نستوفي منه يعني أو نلم منه بعموم اللغة العربية. فالمصنف يقول وأي في الجميع، يقول وأي في الجميع، أي في العاقل ومن لا يعقل، أي في العاقل أي تأتي في العاقل ومن إيه ومن لا يعقل. قال الله عز وجل أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين قضيت، هذا لغير العاقل صح؟ لأن الأجل ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. طيب قال الله عز وجل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي الحزبين، الحزبين ده من العاقل ولا غير العاقل؟ من العاقل. طيب وأي تأتي أيضا لغير العاقل، ها، مع أنها قد تأتي أحيانا استفهامية وقد تأتي أيضا شرطية، تأتي أحيانا استفهامية وتأتي أحيانا إيه؟ شرطية، وسنبين إن شاء الله بالمثال يتضح المقام. وقال أيضا وأين في أي مكان، أين دي من صيغ الإيه؟ من صيغ الاستفهام للسؤال عن إيه؟ عن المكان. يبقى أين صيغة استفهامية تأتي للسؤال عن إيه؟ عن المكان. فهي تفيد العموم، تفيد الإيه؟ العموم، كما في قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني أي مكان ذهبتم إليه ها يدرككم الإيه؟ الموت. فأين هذه تفيد عموم المكان، فأي مكان في السماء في الأرض في البحر في الجو تحت الأرض تحت البحر يدرككم الإيه؟ يدرككم الموت. وأي أيضا تشمل عموم الأمكنة، كما قال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه؟ جميعا. فتفيد عموم الإيه؟ عموم المكان. ويقول المصنف متى في الزمان، يقول متى في الزمان، متى تفيد العموم ومتى أيضا استفهامية، ولكنها تسأل عن إيه؟ عن الزمان. فهي تفيد إيه؟ عموم الزمان. يبقى أين تفيد عموم المكان ومتى تفيد إيه؟ عموم الزمان. قال الله تبارك وتعالى متى نصر الله، يعني في أي وقت يكون نصر الله، يبقى أفادت إيه؟ عموم الزمان، زمان مفتوح أي زمان. متى نصر الله، هل نصر الله يأتي هذا الشهر، الشهر القادم، هذه السنة، السنة التي تليها، هذا اليوم، هذه الساعة، هذه الدقيقة، متى نصر الله؟ ماشي. ثم قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ما في الاستفهام والجزاء، أي أن كلمة ما كما أنها تأتي شرطية فإنها أيضا تأتي للاستفهام وتأتي للجزاء، وترتيب الشيء على الشيء، وترتيب الشيء على الشيء، وهذا هو الذي يسميه العلماء، علماء النحو بالإيه؟ بالجزاء. وهذا نوع من أنواع الشرط، ده نوع من أنواع الإيه؟ الشرط، وقريب من الشرط مع أنها أتت للاستفهام والجزاء، كما في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. طيب ما هنا جاءت إيه؟ جاءت الجزاء. ليه؟ وما تفعلوا من خير جزاء إيه؟ يعلمه الله. ما تفعلوا من خير جزاء إيه عند الله؟ يعلمه الله. إذن هنا جاءت للإيه؟ للجزاء. وأيضا تأتي الاستفهامية، قال الله تبارك وتعالى ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، أفادت هنا إيه؟ استفهام لإيه؟ عموم المرسلين، استفهام لعموم الإيه؟ ماذا أجبتم المرسلين، هو خصص حد من المرسلين، إنما هنا ما أفادت إيه؟ عموم المرسلين. وأيضا من أمثلة الجزاء قول الله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فإن الله به إيه؟ عليم.
وما تفعلوا من خير، يعني كل خير تفعلونه الجزاء بتاعه ايه؟ الله به ايه؟ الله به عليم. اذن تتحقق هنا يترتب على الجزاء على هنا يترتب الجزاء على الايه؟ على الشرط. يترتب الجزاء على شرط. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني شرط اذا فعلت هذا الخير مين؟ الله عز وجل ايه؟ يعلم. فهنا جاءت بمعنى الشرط وجاءت بمعنى الايه؟ بمعنى الجزاء. جاءت بمعنى الشرط وجاءت بمعنى الجزاء. ماشي؟ طيب. وقال المصنف ولا في النكرات. لا في النكرات. احنا عارفين ان كلمة لا دي كلمة نفي. كلمة ايه؟ نفي. اذا اتى بعد لا نكرة تفيد العموم. اذا اتى بعد لا نكرة تفيد ايه؟ تفيد العموم. طيب. كل منهي عنه اذا جاء نكرة بعد لا يفيد الايه؟ يفيد العموم. خد ثلاث نكرات موجودين في آية واحدة. قال الله تبارك وتعالى فلا، كلمة لا هي رفث، دي رفث هنا معرفة ولا نكرة؟ ولا فسوق نكرة ولا معرفة؟ ولا جدالة نكرة ولا معرفة؟ في الحج ثلاث نكرات جاءوا بعد الناس، فيفيد عموم الرفث ويفيد عموم الفسوق ويفيد عموم الايه؟ الجدال. اللي رايح يحج ده اللي طالع للحج لا يرفث باي نوع من انواع الرفث، ولا يفسق باي نوع من انواع الفسوق، ولا يجادل باي نوع من انواع الايه؟ الجدال. وكل هذه نكرات مسبوقه بكلمه ايه؟ لا. دل ذلك على عموم نفس هذه الاجناس الثلاث، سواء الرفث او الفسوق او الحج. لذلك الحج اذا الحج التزم بهذه التعليمات الربانية يخرج من حجه بحج مبرور. ليه؟ اللي ربنا من عليه منكم سافر الحج يرى ان كثير من الحجاج يليح حجه او حجته بسبب السباب والشتاء والشتائم ويعني بعض الالفاظ النبية تخرج من بعض الحجيج بدعوة انه عصبي وانه تعبان وانه هو تحمل وانه لا. انما لو انسان تحمل وتحمل على نفسه وصبر على اخوانه وقبل الإساءة بالإحسان وتعامل مع الناس بالفضل وبالإحسان يجد أنه يخرج من الحج أكثر يعني اطمئنانا وسكينة، ويشعر أن الله تبارك وتعالى قد أجزأه على حجه بالحج المبرور أو بثواب الحج المبرور. ليه؟ لأنه التزم الشرط، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يخرج من حجه ها سليم الصدر. طيب احنا قلنا ان لا النكرة بعد النفي او بعد لا النافية تفيد الايه؟ العموم. طيب ما الفاظ العموم اصلا تفيد او الالفاظ التي تفيد العموم اكثر من هذه. هناك من الفاظ العموم مثلا معاشر، كلمة معاشر المؤمنين تشمل ايه؟ عموم المؤمنين. مثلا كافة المسلمين زي ما ربنا قال في القرآن ادخلوا في السلم كافة، كلمة كافة هنا تفيد الايه؟ عموم الاسلام. ماشي؟ فكل هذه الألفاظ تفيد الايه؟ العموم. كلمة مثلا ايه؟ عامة المسلمين تفيد الايه؟ العموم. جميع المسلمين، كل المسلمين، طائفة المؤمنين. فهذه الجمل كلها تفيد الايه؟ تفيد العموم. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان هذا يفيد طالب العلم اذا جاءه نص ينظر في هذا النص، هل هذا النص يفيد العموم ولا يفيد الخصوص؟ وان كان يفيد العموم فهل هذا العموم من العموم اللفظي الذي فيه التصريح او ان عموم معنوي؟ وكيف يستطيع، هل لهذا العموم مخصص او ليس لهذا العموم ايه مخصص؟ اذا النظر في مسائل العموم هذه تريح طالب العلم، تريح طالب العلم، بل تريح طالب العلم عندما يتكلم وعندما يؤصل المسألة قد لا يكون له بها سابق علم. احيانا الانسان يتعرض للكلام في مسائل قد لا يكون له بها سابق علم، مثلا كان يتكلم في نازلة من النوازل التي أتت على المسلمين، ليس عنده في هذه النزلة إلا العمومات، إلا الإيه؟ العمومات. فيتكلم بهذه العمومات وبكلام جيد وكلام مرتب وكلام منظم، لا يقع في شيء من الخطأ، بل إذا تكلم يأتي بموافق إيه؟ الكتاب والسنة. ليه؟ لأنه هو عنده التأصيل اللي يستطيع به. أذكر مرة في بداية إحنا كنا بندرس أصول فقه، عرضت لنا مسألة حكم التبرع بالدم. الكلام ده كان من قرابة 20 سنة تقريبا. حكم التبرع بالدم. فالإخوة بعض الإخوة قال لا حرام. ليه؟ أصل الدم نجس. احنا كنا متعلمين ومن فقه إن الدم إيه؟ نجس. ده احنا كنا دارسينه يعني. الدم نجس. هل يجوز نقل الدم من آدم إلى آدم؟ قال لك لا، ده الدم نجس وطبعا ما ينفعش. لسه طلبة صغيرين. وبعض الإخوة يعني قال إيه؟ لا ده طبعا ما ينفعش، لأن ده طبعا يعني الضرر يزال. في القاعدة بتقول إن الضرر يزال، وإذا تعارض مفسدتين قدم إيه؟ أخفهما. وطبعا بدأنا نطبق بقى القواعد دي والأصول دي واحنا قاعدين مع بعض كده. فربنا سبحانه وتعالى قالها عن بعض الإخوة، قال إيه؟ طيب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فنقل الدم ده في إحياء نفس، فيجوز نقل الدم. المهم طبعا احنا طبعا الكلام ده كان لسه الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه ما كانش فيه كفر الشيخ، وكانش لسه التأصيل العلمي بدأ يظهر فين؟ في كفر الشيخ. فكان المسألة كلها ايه؟ اجتهادات شخصية. فطبعا ايه قلنا خلاص التبرع بالدم جائز. وبالفعل بدأنا ايه ندور في كتب أهل العلم، وقعدنا ندور لقينا فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله يقول ما حكم التبرع بالدم؟ قال التبرع بالدم قد يكون واجب وقد يكون جائز. واجب إذا كان هذا ايه؟ الإحياء إنسان. وقد يكون جائز إذا وجد غيرك من يتبرع بالدم، فيكون جائز في حق إيه؟ أن تتبرع. فالمهم لقينا الشيخ ابن باز يستدل بنفس الآية، وذلك لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكانت سعادة الإخوة بعد قراءة هذه الفتوى كانت سعادة غامرة. ليه؟ إن هم بدأوا يطبقوا ليه؟ القواعد والأصول. وطبعا الشيخ ابن باز بالنسبة لنا علم، وكونك أنت توافق الشيخ ابن باز وأنت لسه ما حصلت الشراك نعله، ها، في مسألة كبيرة بالنسبة ليك، مسألة تعتبر نازلة بالنسبة لنا. احنا طبعا لما لسه بنتعلم لسه بنحبه، ها، لما تيجي مسألة زي دي بالنسبة لك تشعر ان انت مسألة كبيرة جدا يعني، وتوافق فيها عالم من اعلام المسلمين من غير ما يكون عندك فيها سبق معرفة، فده فضل عند ربنا سبحانه. الشاهد ان طالب العلم كلما كان على دراية بالالفاظ ودلالات الالفاظ والمقصود، زي ما قلنا ان علم اصول الفقه بالذات علم يبحث فين؟ في دلالات الالفاظ. علم يبحث في دلالات الايه؟ الالفاظ. طيب قال والعموم من صفات النطق. كلمة العموم من صفات النطق يريد ان العموم مستفاد من الالفاظ، يريد ان يقول بان العموم مستفاد منين؟ من الالفاظ، من الالفاظ وليس من المعاني، وليس من الايه؟ من المعاني. وده طبعا مذهب ذهب اليه الامام الجويني، وهذه المساله مش من المسائل المتفق عليها، بل هذه المساله من المسائل المختلف فيها. هل العموم يكون عموم لفظي ولا عموم معنوي؟ من اهل العلم من قال العموم عموم لفظي وعموم معنوي، ومنهم من قال لا العموم عموم ايه؟ عموم لفظي فقط. خدت بالك؟ فالامام الجويني رحمه الله قوله أن العموم من صفات النطق، فدل على أن ذهبوا في هذه المسألة أن العموم عموم إيه؟ أن العموم عموم لفظ، يعني أن الذي يفيد العموم هو المنطوق فقط. الذي يفيد العموم هو المنطوق فقط، أي ما نطق به وجاء أنه من ألفاظ العموم فإنه يفيد العموم، كما قلنا أن ده ترجيح مين؟ ترجيح الإمام رحمه الله. أن بعض أهل العلم قال كل ما دل على أفراد غير متناهية سواء كان ذلك من الأفعال أو الأوصاف أو الإشارات فإنه يدل على العموم. يبقى ده بيخرج العموم من حيز أو من قالب العموم اللفظي إلى عموم القالب الإيه؟ المعنوي. شوف اكتب القاعدة دي، كل ما دل على أفراد غير متناهية سواء كان ذلك من الأفعال أو الأوصاف أو الإشارات فإنه يدل على العموم. تاني، كل ما دل على أفراد غير متناهية سواء كان من الأفعال أو الأوصاف أو الإشارات فإنه يدل على العموم. طبعا احنا فهمنا ان ده كلام الإمام الجويني، ان ده رأيه، لانه في نهاية الكلام قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يبقى احنا فهمنا ان ده رأي الإمام الجويني. ليه؟ لأن في نهاية الكلام نفى بقوله ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب لو قلنا من الفعل وما يجري مجراه. هذا معناه على رأي المصنف ان العموم يكون في الايه؟ يكون في الالفاظ فقط. طيب لو قلنا جاء محمد، جاء محمد، لو وضعنا هذه الجملة عند قواعد النحوية، جاء فعل ومحمد فاعل، مين الذي قام بالمجيء؟ محمد. يبقى الذي احدث الفعل هو مين؟ محمد. طيب هناك ايضا ما يدل على ان اللي احدث الفعل احيانا اسم الفاعل، ياتي يقوم بمقام الايه؟ مقام الفاعل. اسم الفاعل احيانا ياتي بايه؟ بالدلالة على ايه؟ على من فعل الايه؟ على الفعل. زي ما قلنا ايه؟ فضرب الرقاب. فضرب الرقاب ده احنا قلنا ده ايه؟ مش هقول اسم الفاعل؟ ها؟ فضرب الرقاب، فضرب الرقاب ده دل على ان هناك ايه؟ ضارب، على ان هناك ايه؟ ضارب. فدل على الايه؟ على فعل، على فاعل الايه؟ على فاعل الفعل. النحويين يعني يبحثون في هذه المسألة الايه؟ على من الذي احدث الفعل على هذه الهيئة حتى ياخذ هذه الايه؟ حتى ياخذ هذه الصفة. الفقهاء يحاولون فهم هذه المسألة لاستنباط منها ايه؟ احكام. ان النحاة بياخذ هذه الكلمات لوضع هذه الكلمة في موضعها من كلام الايه؟ من كلام العرب. اما الاصوليين ياخذ هذه الكلمة من منطلق النظر في الاحكام المترتبة على هذه الايه؟ الكلمة. مثلا في حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. طيب كلمة صلى دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. جاءت في سياق الايه؟ الاثبات ولا النفي؟ الاثبات. طبعا النكرة في سياق الاثبات تفيد ايضا العموم. طب صلى داخل الكعبة، صلى دي تحتمل ان الصلاة دي ممكن تكون فريضة؟ وتحتمل انها ممكن تكون ايه؟ ولكن لا تحتمل انها تكون صلى فريضة ونافلة الاثنين مع بعض في وقت واحد، ما تحتملهاش، لان هي تحتمل مع واحد من الاثنين، اما ان هو صلى نافلة فتبقى عموم النافلة، واما ان هو صلى ايه؟ فريضة فتبقى ايه؟ عموم الفريضة. صلى دي اسم ايه؟ صلى دلت على ان هناك فاعل للايه؟ فاعل للصلاة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهنا فهمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من القرينة. طبعا لو قعدنا ندور بقى، طب الصلاة دي فريضة ولا نافلة؟ لو اخذت القرائن، في قرائن مادية وقرائن معنوية. لو خدت القرينة المعنوية ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة لا تكون صلاة، لا تكون ايه؟ فريضة، انما تكون ايه؟ انما تكون نافلة، لان انت استصحبت القرائن اللي هي القرينة الايه؟ القرينة المعنوية. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الامام الجويني حصر ان حصول دلالات الالفاظ في العموم على المنطوق، انما اغلب اهل العلم على انه في المنطوق، في اللفظ والمعنى، في الالفاظ وفي الايه؟ في الالفاظ والمعاني. طيب السؤال، هل الفعل يدل على العموم او يدل على الفعل؟ اللفظ بقى يدل، الفعل يدل على العموم او يدل على الفعل فقط؟ الذين قالوا بانه يدل على الفعل يقولون بان كلمة صلى تشمل عموم الصلاة، تشمل الفريضة وتشمل النافلة، وعلى هذا يعني يقولون بان الفريضة تصح داخل الكعبة. ليه؟ لانه ايه؟ صلى، فتشمل الايه؟ الفريضة وتشمل الايه؟ النافلة. الذين قالوا لا، بان العموم يؤخذ من النطق، قالوا بانها بان الفريضة او النافلة لا تصح. ليه؟ لانهم يحملون على اقل احواله، اقل احواله انه يصلي فرض ولا نافلة؟ يصلي نفل. يبقى حملوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على انها ايه؟ نفل. اذا الفريضة لا تصح داخل ايه؟ لا تصح داخل الكعبة. المهم يعني ده خلاف يعني بين اهل العلم، ولكن الراجح فيه ان هناك عموم لفظي وهناك عموم ايه؟ هناك عموم معنوي. وايضا هذا العموم يحكم به، هذا العموم يحكم به. هو هنا مسألة هي، هل العموم، هل الأصل في الألفاظ العموم ولا الخصوص؟ الأصل في الألفاظ العموم ولا الخصوص؟ بعض أهل العلم قال الأصل في العموم، الأصل في الألفاظ الخصوص، وبعضهم قال الأصل في الألفاظ العموم. طبعا بيترتب على الأصل ده زي ما ذكرنا دلوقتي الفعل، هل هو الأصل ده فعل ولا لفظ؟ لو قلنا لفظ يبقى الفعل مش داخل فين؟ في العموم. يبقى كل فعل يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفيد الإيه، لا يفيد عموم الأمة. والفقهاء مثلا اعترضوا أو تعرضوا للمسألة دي في مسألة الرضاع الكبير، في مسألة إيه الرضاع الكبير. الرضاع الكبير ده فعل ولا قول؟ فعل. طب لو كان حصل الرضاع الكبير دي يبقى مسألة إيه؟ يبقى دي خاصة بهذا الرجل بس، ماشي. إنما الفقهاء قالوا زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لا، الفعل أيضا يدل على الإيه، يدل على العموم. فكل من فعل ذلك الأمر يأخذ نفس الإيه، يأخذ نفس الحكم. طبعا يعني أنا ذكرت المسألة دي لأن بعض النصارى استخدموا حادثة ذكر بعض أهل العلم لحادثة الرضاع الكبير وبدأوا يشغبوا على المسلمين وقال لك هذه المسلمين لا يحترموا، يعني يكشفوا عورات ويفعلوا، ولكن هذا يعني لا يعلمون أن هذه من رحمة الله عز وجل بهذه الإيه؟ هذه الأمة. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل رفع من رفعه من تمام رحمته بهذه الأمة رفع الحرج والإصر عن إيه؟ عن هذه الأمة. طيب نسترجع سريعا ما بدأناه من الكلام على العموم مرة أخرى حتى نثبت ما ذكرناه. الأول قلنا إن العام في اللغة هو الإيه؟ الشامل والمحيط، ماشي. قلنا الاصطلاح في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر، ماشي. كلام ده اللي قلت لكم ان ده مخالف، لان هو قال هنا العام ما عم شيئين فصاعدا، وانا قلت هناك تعريف للامام الرازي وهو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر. طيب صيغ العموم قلنا هي الفاظ دالة تدل، الفاظ وصيغ تدل على الايه، على العموم. منها كل كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فشمل كل الايه، كل الانفس. وقال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته، فإذا كلمة كل تفيد الايه، العموم. وكلمة جميع كما قال كما مثلا تقول جاء القوم جميعهم، جاء القوم ايه، جميعهم. وأيضا الجمع المعرب بالألف واللام لغير العهد، زي قد أفلح المؤمنون، المؤمنون، فالمؤمنون هنا إيه؟ عموم الإيه؟ المؤمنين. وكذا كذلك المعرب بالإضافة، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في إيه؟ في أولادكم. يبقى يوصيكم الله قال في عموم إيه؟ في عموم أولادكم. وأيضا المفرد المعرب بالألف واللام، قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان ألف واللام هنا إيه؟ يفيد عموم الإيه؟ يفيد عموم الإنسان. طبعا أيضا يلحق بالمفرد المعرب بالألف واللام المثنى بالعرب، المثنى المعرب بآل، المثنى المعرف بآل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالمسلمان هنا تشمل عموم مين؟ أي مسلمين، أي اثنين مسلمين تشمله، يشملهم إيه؟ هذا الحديث. مثلا قلنا ان من الفاظ العموم ما، وهي لما لا يعقل، زي ما قلنا ما عندكم ينفد، يبقى كل ما عندكم ايه، ينفد. وايضا قلنا ان ما تأتي شرطية، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اذا ما تأتي شرطية وتأتي ايه، تأتي لما لا يعقل الاستفهام. وايضا قلنا من، ومن هي لمن لا يعقل. ليه؟ قال الله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم. من تابع دينكم دي تأتي لمن؟ لمين؟ لمن يعقل. وأيضا تأتي شرطية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شرط اللي يعمل مثقال ذرة إيه الجواب الشرط إيه؟ خيرا يرى. وقلنا إن متى تأتي للزمان، متى تأتي لزمن، وهي من المبهمات. مثل مثلا ايه، اقول لك متى زرتني اكرمتك، متى زرتني اكرمتك، يعني في اي وقت حبيت تجي تزورني فيه انا هكرمك فيه، ولكن انا هنا لم احدد ايه، لم احدد زمن. يبقى شغلك عموم الايه، الزمن. في اي وقت هتجيني، في ليل، في النهار، في صبح، في الظهر، في عصر، ماشي. واقول ان اين ايضا للمكان الايه، المبهم، كما قال الله عز وجل اينما تكونوا يدرككم الموت. وقل أن النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم. النكرة في سياق النفي، وإدناها مثال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقلنا نعم
في
حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. اللام في الاعتراض. اللام بص المشركين دخول الألف واللام لا هو هنا اللام للعهد. طب خلينا نكمل وحن حبان بعد ما نقول الجملتين يعملون دول. فبيقول مثلا تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحا في العموم في الحالات الآتية. بجاوب لك عليها. تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحا في العموم في الحالات الآتية. إذا بنيت إيه؟ مع لا. تحط النكرة مع كلمة إيه؟ لا. مثلا لا إله إلا الله. يبقى أنت نفيت كل الآلهة. أنا فاهمها لك أهو لو سمحت. انتظر تفهموها. أنا هقولها. إحنا يبقى الأول حالة تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحا في العموم في الحالات الآتية. أول حالة إذا بنيت مع لا نحو لا إله إلا الله. ماشي؟ الثاني إذا زدت قبلها من وتزاد من قبلها في ثلاث مواضع. كلمة من تزاد في ثلاث مواضع قبل الفاعل. ماشي؟ قلت إيه؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. ماشي؟ النذير هنا إيه؟ فاعل حطيت قبل منه إيه؟ من. ماشي؟ يبقى قبل الفاعل مثل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. من نذير ماشي؟ أفاد الإيه؟ أفاد العموم. الثاني احنا قلنا دلوقتي اذا زيد قبلها من تزاد في ثلاث مواضع. قلنا الاول قبل الفاعل، الثاني قبل المفعول. قبل الايه؟ المفعول. قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول. يبقى قبل ايه؟ من قبلك ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول. ده قبل الايه؟ المفعول. وقبل المبتدا. وقبل المبتدا قال الله عز وجل وما من إله إلا إله واحد. وما من إله إلا إله إلا إله إيه؟ واحد. يبقى ده كلمة من إذا زيدت في ثلاث مواضع قبل الفاعل وقبل المفعول وقبل المبتدأ. أيضا تكون النكرة في سياق النفي نصا صريحا في العموم في حالة النكرة اللازمة للنفي. النكرة اللازمة للنفي زي إيه؟ قال الله تبارك وتعالى عن نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. كلمة لا هنا إيه؟ نفيها. لا تذر على الأرض من الكافرين ديار أفادت عموم الإيه؟ عموم الديار. مفيش أي ضار، ما تطلش أي إيه؟ أي ضار. وتكون ظاهرة لا نصا فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها لا عمل ليس مثل قولك لا رجل في الدار. لا رجل في الدار. لو قلت لا رجل في الدار يبقى أفادت عموم الايه؟ أفادت عموم الرجال. طيب دلالة اللفظ العام واستعمالاته. دلالة اللفظ العام واستعمالاته. الأصل في العام أن تكون دلالاته كلية. الأصل في العام أن تكون دلالاته كلها ايه؟ كلية. يعني ايه كلية؟ يعني يكون الحكم فيها على كل فرد من أفراده. يكون الحكم فيها على كل فرد من ايه؟ من أفراده. طبعا أفراده هي اللي مندرجة تحته. دي الافراد اللي مندرجه ايه تحت والعصر ان الانسان لفي غسر. يبقى كل الافراد الانسان الذكر والانثى، الذكر والانثى والكبير والصغير والابيض والاحمر والسمين والرفيع والطويل والقصير، كل افراد الانسان مخاطب بهذه الايه؟ بهذه الايه. اذا العموم يفيد الايه؟ الحكم لكل افراد هذا الايه؟ لكل افراد هذا العموم. طيب الكلام ده امتى؟ الا ما يدخله التخصيص. الا ما يدخله الايه؟ التخصيص. في نفس الايه والعصر ان الانسان لفي خسر. يبقى فيه عموم الايه؟ الانسان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى خاص من جنس الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى يصح أن نقول كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماشي؟ طيب، وده لأمثلة في القرآن، أمثلة في القرآن. قال الله جل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى عموم الدواب في الأرض لها إيه؟ إلا على الله رزقها، والله بكل شيء عليم. كل ده من ألفاظ الإيه؟ العموم. حرمت عليكم أمهاتكم. ماشي؟ وقد يطلق العام ويرمد به فرد من أفراده. يطلق العام، طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب، انا جبته وقلت اقوله عشان ايه انبه ليك، لان انا عارف ان دي كلها اسئله ستدور في ذهنك وتحتاج الى اجابه. قد يطلق العام احيانا ويرد به فرضا من ايه من افراد، وهذا الذي يسميه العلماء عام اريد به الخصوص، عام اريد به الخصوص. ماشي. قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس. الناس هنا ايه؟ لا، الذين قال لهم الناس إن إيه؟ الناس هنا إيه؟ استنى بس. الذين قال لهم الناس، الذين قال كلمة الناس دي إيه؟ عام ولا خاص؟ طيب شو بقى؟ خد بقى. الذين قال لهم الناس إن الناس، يبقى عندك إن الناس الأولانية والناس التانية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. يبقى الناس الأولانية عام ولا خاص؟ طيب إن الناس قد جمعوا لكم، يبقى الأولانية خاصة والتانية عامة. شفت هو نفس اللفظة جه في آية واحدة، جه مرة يفيد العموم ومرة يفيد الإيه؟ الخصوص. فكلمة إن الناس هذا عام أريد به الإيه؟ الخصوص. ها؟ اللي هم الكفار والمشركين. الكفار والمشركين قد جمعوا لك، يبقى الكفار والمشركين ايه؟ جمعوا لك. خصوص الكفار والمشركين جمعوا، يبقى ده عام اريد به الايه؟ خصوص. كلمة عام، كلمة الناس عام، ولكن اريد به ايه؟ خصوص المشركين. ماشي؟ ايضا قال الله تبارك وتعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. هو المراد هنا بالناس من ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ وقد يطلق عام ثم يدخل التخصيص. احيانا يطلق اللفظ عام ويدخل الايه التخصيص. مثلا قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. المطلقات هنا تشمل عموم مين؟ عموم المطلقات، ولكن قد يشمل التخصيص زي ما ربنا قال وأولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن. يبقى السياق الجديد ده ايه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا أولات الأحمال فإن أجلهن يضعن حملهن. يبقى ده عام دخلوا الإيه؟ عام دخلوا التخصيص. كذلك عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب للإيه؟ للأم، إلا ما دل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ فقال الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ابنائهم اذا قضوا منهن وطرا. ماشي؟ وشوف هنا ده في قصه مين؟ قصه زيد بن ثابت. وقال في قصه الواهبه زيد بن حارثه اسف، وقال في قصه الواهبه خالصه لك من دون المؤمنين. يبقى ده دليل دل على ايه؟ بخصصتها النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ ولو كان حكم الخطاب بما به يختص لم يصح التعليل وان يقول له ايه؟ خالصة لك من دون المؤمنين. طيب من جملة ما نفهمنا العام ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة في العام بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤال او غير سؤال. كما روي مثلا أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمون فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. طب هو دلوقتي مر على شاة ميتة الميمون، دي حالة خاصة ولا حالة عامة؟ طيب فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما، خلي بالك من كلمة أيما، الاثنين إيه؟ اجتمعوا. يبقى أيما أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى ده أفاد عموم الإيه؟ عموم الإهاب. ماشي؟ ويدل لذلك ايضا ان الصحابه كانوا يستدلون بالعمومات. الصحابه كانوا يستدلون بالايه؟ بعمومات. الواردة في أسباب الخاصة من غير أن يحدث بينهم خلاف. مثلا وأصل الأدلة في ذلك أن الرجل الذي قبل امرأة أجنبية نزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الآية، هل يختص به هو وحده؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل لأمتي كلهم. الرجل ده لما راح كده يعني ايه غلبته نفسه وقبل امرأة، وهو طالع من عندها طالع كده بيستتر، خبط في الجدار دماغه اتفتحت، فراى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له انا غلبتني نفسي وعملت كذا 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 وانا طالع اصطدمت في الجدار دماغي اتفتحت. فانزل الله سبحانه وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات، يبقى هو ابتلي وكان الابتلاء في حقه ايه تكفير للذنب اللي هو ايه عمله. فالراجل فرح بيقول له ها هذه لي خاصه، فسلم قال له لا، بل امتي ايه يعني العبره بعموم الايه بعموم اللفظ ده بخصوص السبب. ويوضحوا ايضا كلام من اللغة، لو ان رجل قالت له زوجته طلقني ماشي، فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن جميع ولم يختص بذلك الايه الطالب. فاكر انا قصة رجل كان دخل على نسائه الاربع فوجدهن متلاحيات متضاربات، فاتى على واحدة منهن وقال انت قص البلاء انت طالب، فقالت له الثانية عجلت إلي ألا تسمع؟ قال وأنت أيضا طالق. فقالت الثالثة ريحك تطلق الأطيب في مجلس واحد؟ قال وأنت أيضا طالق. فقالت الرابعة مجنون أنت أربعة في مجلس واحد؟ قال وأنت أيضا طالق. وكانت امرأة جار تسمع إلى حديثه وقالت يا لك من رجل غبي تطلق أربع نسوة في مجلس واحد وقال وأنت أيضا طالق إن أذن لي زوجك. فقال له زوجها من خلف الجدار قد أذنت. فكده ايه اوقع كام؟ خمس طلقات في ايه قد أذنت. فده حكم بالعموم على طول، ده خلص على طول طلق عنده. فنقوم ايضا من الكلام على العام، الحكم على المفرد يحكم العام ولا يسقط عمومه. الحكم على المفرد يحكم العام ولا يسقط عموما. إذا ذكر عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض إفراده لم يسقط به العام خلافا لأبي ثور، سواء كما قال عز وجل تنزل الملائكة والروح، وقول صلى الله عليه وسلم أيوم إهاب دبغ فقد طهر. هذه أدلة على أن الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط إيه؟ لا يسقط عموما، يعني الحكم على حالة خاصة لا يسقط من الايه من العموم. ما ينزل منزلة العموم، اشتهر عند الاصوليين ما ينزل منزلة العموم كلمة الامام الشافعي رحمه الله، ان الشافعي قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم من المقال ويحسن به الاستدلال. طبعا ده اهل الاصول يستدلون قصة غيلان الدمشقي او غيلان الثقفي اسف، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تزوج بعشرة من النساء وكان كافر، جه كده وجاب معاه عشر ستات وداخل انا دخلت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب يا عم هنعمل ايه في الستات اللي معاك دول؟ انت معاك عشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه امسك منهن اربعة وفارق سائرهن، اقعد كده نقي ايه أربعة من العشرة دول وفارق الايه الباقيات. فالعلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منهم، ما قالوش تعالى انت تزوجتهم زواج صحيح ولا باطل، ولا تزوجتهم دفعت مهور ولا دفعتش، كان في نكاح صحيح ولا مش صحيح، والنكاح ده كان قبل ما تلو الاسلام ولا بعد ما نلو الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الايه الاستفصال، فقال ينزل منزلة العموم من المقام. فكل رجل أسلم ومعه أكثر من أربعة نسوة يأخذ هذا الإيه؟ يأخذ هذا الحكم، إنه يمسك أربعة ويطلق الإيه؟ البقية. وبكده نكون انتهينا من درس العام. أسأل الله جل أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.